نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد مر معنا في درس الظهر من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال عليه الصلاة والسلام: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. وذكرنا أن من فوائد هذا الحديث أنه يظهر الفرق بين مهدي السنة ومهدي الشيعة، وأن هذا الفرق ينبغي أن يكون نصب العين، فلا بد على المسلم وخاصة من انتسب إلى منهج أهل السنة والجماعة أن يعرف الفوارق بين السنة والشيعة، وخاصة في هذه الأزمان والتي نرى غفلة الناس عن هذا الباب. فكم نرى، لا أقول من عوام الخلق، بل حتى إلى من ينتسب إلى العلم وإلى الدعوة، من يغتر بالشيعة، بل حتى سمعنا أن بعضهم يقول أن المذاهب خمسة وليست أربعة، فالمذاهب الأربعة مشهورة، وأما الخامس فهو مذهب الإمامية، مذهب الإمامية. ويقول آخر أن الشيعة هم إخواننا، ليس هناك فرق بيننا وبينهم، وغير ذلك ما نسمع من القرضاوي أو نسمع من الغزالي وغير هؤلاء ممن تهافت على إلقاء الود والمحبة لهؤلاء أعداء الدين وأعداء السنة. وكذلك ننبه على أمر ما، وهو أن لربما الناس قد يتقززون من الشيعة ومن الروافض من باب ما يرونه من وقائع وأحداث تأتي بين فترة وأخرى، نسمع عن بعض الفضائع أو عن بعض المجازر التي يرتكبها الشيعة على أهل السنة والجماعة، لكن هذا لا يكفي في جعل أن هذا هو الفارق بين السنة والشيعة، أن الشيعة يفعلون المجازر على أهل السنة، لأن الناس كما نراهم أتباع كل ناعق، فالعامي إذا كان اليوم يبغض الشيعة من هذه الأفعال والأعمال، لكن يأتي زمان إذا رأى أن الشيعة قد غيروا الوجه وأظهروا اللين واللطف والرحمة بأهل السنة، قام العوام وصفقوا لهم. لذا ينبغي التركيز لا على الوقائع والفضائع، وإنما ينبغي التركيز على الأصول، على أصول مذهب الشيعة والروافض، لأن أصولهم ما تتغير البتة، هم على هذه الأصول منذ ما نشئوا إلى أن تقوم الساعة، وهم سيبقون على هذه الأصول. فينبغي للسني أن يهتم بالأصول التي يقوم عليها الروافض حتى يعرفها الناس. أما أن ماذا، أن نجعل الفضائع وهذه المجازر هي الفوارق فقط، فهذا غير مجدي. وكما سمعنا كم كان الناس من قبل قد كرهوا الشيعة، لكن فترة ليست بعيدة هؤلاء العوام هم بأنفسهم قد صفقوا للشيعة، ورأينا من لماذا يصفق لماذا مغض الصدر، ولمن يصفق لآخر ولآخر، ولحزب الله الشيعي الرافض الخبيث في لبنان، وما ذاك إلا لأن الناس ما فهموا ما هي الأصول التي يقوم عليها الشيعة. فذكرنا في درس الظهر من هذه الفوارق المعتقد في ذات المهدي، وذكرنا الفوارق بين السنة والشيعة، وكذلك من الفوارق تذكر في هذا الباب وهي من أعظم الفوارق، وهي ما يتعلق بكتاب الله جل وعلا. ما هو معتقد الشيعة في كتاب الله جل وعلا؟ أهل السنة يعتقدون ويجزمون بأن القرآن هو كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود جل في علاه. أما الشيعة فلهم اعتقادات، ويمكن أن تلخص معتقدات الشيعة في القرآن في ثلاث معتقدات. فطائفة من الروافض ومن الشيعة من يصرح ويقول بأن هذا القرآن محرف، محرف، قد دخله الزيادة وقد أخذ منه ونقص، فهذا القرآن ليس هو القرآن الذي أنزله ربنا جل وعلا، بل هو قرآن محرف. وقد ذكر ذلك أكثر من واحد من ماذا من علماء الشيعة كسليم القيسي وكذلك الكليني، ورأس هؤلاء الطبرسي. الطبرسي يعتبر عالم من أكابر علماء الشيعة، وسبب هذه المفخرة أنهم يعني رفعوا من قيمة الطبرسي لأنه تجرأ على تأليف كتاب ما تجرأ أحد من الشيعة على تأليفه، وهو كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فأراد الطبرسي في هذا الكتاب أن يبين أن هذا القرآن محرف، ليس هو القرآن الذي يرتضيه ربنا جل وعلا. ونقل في كتابه عن 400 مجتهد من مجتهدي الشيعة على هذا المنهج، على هذا المذهب وعلى هذا المعتقد أن القرآن محرف. فالطبرسي وهؤلاء الأئمة 400 مجتهد كفار، قد ارتدوا عن دين الله، قد أجمع أهل السنة أن من أنكر حرفا واحدا من القرآن فهو كافر، فما بالك بالذي يقول أن القرآن زيد فيه ونقص؟ فهؤلاء كفار قد ارتدوا عن دين الله جل وعلا. ومن وافقهم، من وافق هؤلاء المجتهدة الكفرة على هذا المعتقد فهو كافر، فمن قال أن القرآن زيد أو نقص فيه فهو كافر. ويذكر مما يذكر أن الشيعة مما يتباكون على حذفه من القرآن، قالوا أن هناك سورة اسمها سورة الولاية، هذه مفقودة، ما ندري من الذي أخذها وخطفها ورماها في الأرض أو في البحر، هذه سورة كاملة من القرآن قد حذفت. ويذكرون كذلك آية وهي في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك، قال هذه محذوفة، ما الذي حذفها؟ وهكذا قم وقس على هذا من العبث ومن الغفلة ومن الأكاذيب على كتاب الله جل وعلا. فهذا من المعتقدات التي يعتقدها الشيعة في كتاب الله، وهذا طائفة. وطائفة ثانية من طوائف الشيعة والروافض ممن يقول القرآن هو كتاب الله جل وعلا، ما مس وما زيد فيه ولا نقص على ما هو عليه، لكن هناك كتب منزلة من عند الله فوق القرآن، مثل ماذا؟ مثل مصحف فاطمة أو ما يسمى بألواح فاطمة. فهم يعتقدون أن علي بن أبي طالب كان جبريل يتنزل عليه ويأتي بالأحكام وبالآيات وغير ذلك، فكان علي يكتب هذا في ألواح، ثم جعل ذلك عند فاطمة رضي الله تعالى عنها واحتفظت به، فسمي بمصحف فاطمة، وهم يفتخرون به، حتى أن بعضهم يقول أن في مصحف فاطمة فيه ما ليس في كتاب الله جل وعلا، أي هذا مصحف فاطمة فيه من القدسية ومن الأحكام ما ليس موجود في كتاب الله جل وعلا. وهذا أيضا من اعتقد هذا المعتقد فهو كافر. الإيمان بالكتب أن تؤمن بالكتب المنزلة، التوراة، الزبور، الإنجيل، أما أنك تؤمن بكتاب ملفق وتدعي أن هذا هو من حكم الله أو من كلام الله فهذا هو الكفر بعينه. والمعتقد الثالث من معتقدات الشيعة في القرآن أن بعضهم يقول نحن معكم يا أهل السنة، ما نقول أن هذا القرآن مصحف، بل نغضب أشد الغضب على من تطاول على القرآن، بل هذا القرآن هو كلام الله. لكن أين موطن الخلل؟ موطن الخلل في باب التأويل. باب التأويل هذا أنهم ينظرون في القرآن كما ننظر لكن يفهمونه على غير فهمنا، فرب آية أنت تراها على هذا المنوال لكن هم يفسرونها ويؤولونها على ما هم عليه من معتقد فاسد ومذهب كاسد. فمثال ذلك مثلا، فعندهم أن لفظ القرآن، لفظ النور، لفظ الآيات، هذه معناها إيش؟ معناها الأئمة الاثنى عشر، مثل إذا قال ربنا جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إيش معنى القرآن عندهم؟ أي الأئمة اثنى عشر، إن هؤلاء الأئمة اثنى عشر يهدون للتي هي أقوم. وقس النور والآيات والبينات وأولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب أي يتذكر الأئمة الاثنى عشر. بل ذكر المجلسي ومن كبار كتابهم ومن عوالمهم، ألف كتاب سماه لوامع الأنوار أو بحار الأنوار، فذكر باب في كتابه، قال باب أنهم، أي الأئمة الاثنى عشرية، باب أنهم الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الطاعات، وأعداؤهم الذنوب والمعاصي في بطن القرآن. أي آية ترى فيها الصلاة هم الأئمة اثنى عشر، أي آية فيها الصيام الأئمة اثنى عشر، أي آية فيها الحج الجهاد طاعات معنى الأئمة اثنى عشر، وأي آية فيها الذنوب والمعاصي معناه أعداء الأئمة عشر. بل قال صاحب تفسير العياشي ومن تفاسير الشيعة، قال لا يوجد في القرآن قال الشيطان إلا بمعنى قال عمر. وهذا من أخبث معتقداتهم، مثل قال ربنا جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، عندهم احذف الشيطان واجعلها عمر، وقال عمر لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. فعندهم هذا، وهذا في التفسير العياشي، أن أي آية فيها قال الشيطان بمعنى قال عمر. بل يقولون كذا في قوله تعالى حين ذكر ربنا أن من صفات الكفار أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال المفسرون من الشيعة قالوا الجبت هو الصديق، وماذا الجبت والطاغوت هو عمر، فالجبت والطاغوت هم من أبو بكر وعمر. هذا على تفسير من؟ على تفسير الشيعة. وانظر حفظك الله إلى هذا المعتقد، كيف أن الشيعي يقرأ القرآن معك، ذاك عن يمينك وذاك عن يسارك يقرأ القرآن ويترنم بالقرآن، لكن أين فهمه وأين تأويله؟ يجعل هذا التأويل في غير ما أراده الله جل وعلا، حتى نقل عن بعضهم أنه يقول في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا من البقرة؟ عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا من خبثهم ومن كفرهم بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا المعتقدات من الطعن في القرآن أو وجود كتاب مقدس أو تأويل القرآن، هذا كله موجود عند الشيعة. هذا ما يتعلق في القرآن. أما من السنة فكذلك من الفوارق بين السنة والشيعة في كتاب الله في سنة رسول الله أمور. من هذه الأمور أولا أن الشيعة ما يعرفون شيء اسمه مصطلح الحديث، حديث صحيح ضعيف مضطرب، يعني موضوع مكذوب منكر متهم، هذا ما يعرفونه. ولهذا يكثر في أحاديث الشيعة وفي كتب الشيعة الأحاديث الواهية، رب مثل جعلوه حديث، يأتون بأحكام مبنية على كلام وليس بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم من أضعف الناس في باب المصطلح. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال وما عرفوا علم المصطلح إلا في الأزمنة المتأخرة، يمكن من آخر فرق الذين تعرفوا وفتحوا أعينهم على علم المصطلح هم الشيعة، وإلا من قبل فما كانوا يعرفون شيء اسم مصطلح الحديث، ولهذا يكثر فيهم الواهيات والقصص المكذوبة. وكذلك مما يتعلق في معتقد الشيعة في السنة أن الشيعة لا يرون فقط أن كلام الرسول هو معصوم، بل يرون أن كلام أئمتهم كذلك هو من العصمة، بل بلغ بهم الحد أن قال أحد شراح كتاب الكافي قال وإذا ثبت عند أحدنا كلام أنه من إمام قال فليس عليه شيء أن ينسبه إلى رسول الله، قال أو ينسبه إلى الله، هذا ما في شيء. بلغك عن أثر من إمام من أئمة الشيعة وهذا ثابت عندك، أن هذا القول قد خرج من فم هذا الشيع الإمام. قال ما في شيء، إما تقول قال الإمام الولي الفقيه كذا، أو تقول قال رسول الله، الكل واحد، نبي وولي واحد عندنا. قال بل له أن ينسبه إلى الله جل وعلا، تقول قال الله ثم تأتي بقول ذاك الفقيه وذاك الولي من أولياء الشيعة. وهذا يدلك على ماذا؟ على عدم حرصهم فيها ماذا بماذا في اعتقاد العصمة لنبينا عليه الصلاة والسلام، حتى قال قائلهم الراد على الإمام كالراد على الله جل وعلا. وكذلك مما يعني من الفوارق بين السنة والشيعة في باب السنة، يعني بين السنة والشيعة في هذا الباب، باب الأحاديث والسنة، أنهم لا يقبلون مرويات الصحابة. أهل السنة متى ما ثبت الحديث الصحيح عن رسول الله فإنه يقبل بغض الطرف عن الصحابي، من هو هذا الصحابي ما نبالي به، عن أبي بكر، عن عمر، ولو حتى عن صحابي غير معروف. وهذا كثير، أن رجلا سأل رسول الله نقبله، هم صحابي بأسانيد صحاح، سواء عرفنا الصحابي أو لم نعرفه، المهم بما أنه قد صح الإسناد فهو مقبول ونأخذ به ونعمل به. إلا الشيعة، فإن الشيعة يردون أحاديث الصحابة، إما أنهم من باب الكفر لأنهم قد كفروا بالصحابة وكفروا الصحابة مثل معاوية وهؤلاء، قالها كفار ما نقبل حديثهم، أو من باب الاحتقار يحتقرون الصحابة حتى يقولوا محمد ابن الحسن الكاشف الغطاء، الكاشف الغطاء هذا من أئمة الشيعة، يقول في كتابه قال والشيعة يقبلون ما صح من الأحاديث، قالوا أما ما يرويه مثل أبي هريرة وسمرة بن جندب وعمر بن العاص، قال فهذا عند الشيعة لا يساوي جناح بعوضة. انظر الاحتقار لجناب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني تأتي يعني أبو هريرة يعتبر مسند الصحابة وحافظ الصحابة، وذكر العلماء أن أبا هريرة ذكر 4000 حديث عن رسول الله، وهذا الشيع الخبيث يقول أن أحاديث أبو هريرة وفلان فلان من أصحاب رسول الله لا تساوي عندنا جناح بعوضة. فهذا ما يتعلق بمعتقد الشيعة في السنة. وبقي هناك معتقدات، ما يتعلق بمعتقد الشيعة في العصمة، ومعتقد الشيعة في الغيبة أو في الغيبة، وفي التقية، وفي البداء، وفي العصمة، أو في الرجعة، هي معتقدات كثر تتعلق بماذا؟ بمعتقد الشيعة، وكيف أنهم فارقوا أهل السنة فيها، وليس هذا مقام التفصيل فيها، لكن هذه إشارة وتنبيه أن يعرف الناس أن ليس الفروق بين السنة والشيعة فروق هامشية أو فروق قابلة للأخذ والعطاء كما يدعي بعض ذلك ممن ينتمي إلى بعض الجماعات ممن يهون من خطورة الشيعة، بل نعلم أن الشيعة هم على هذا المنهج الفاسد، ولهذا حكم من حكم من العلماء على كفر الشيعة لما طوى مذهبهم على معتقدات كفرية تصل بصاحبها إلى الردة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.